والإله بها فلاح حياتنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ مصرنا وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم احفظها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير وبارك له في سعيه، ومن أراد بمصر وأهلها سوءا فاجعل كيده في نحره. قبل أن أبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى في قصة من قصص القرآن العظيم، أحب أن أوجه نداء لكل مسلم ولكل مسلمة ولكل مصري ولكل مصرية. علينا أن نتقي الله في أوطاننا، وعلينا أن نخاف الله في أعمالنا، ذلك لأننا موقوفون بين يدي الله عز وجل، وسيحاسبنا عن كل شيء فعلناه وقدمناه في حياتنا الدنيا. لا شيء عليك إن اعترضت، وإن كنت لم تؤيد رأيا من مسؤول في الدولة أو من رئيس الدولة، فعليك إذا أردت أن تعترض أو إذا أردت أن تعبر عن رأيك، فلتعبر عن رأيك بطريقة سلمية، بطريقة حضارية يرضى عنها الله ويرضى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تفتري على الناس بالكذب، أو أن تسب، أو أن ترمي حجارة، أو أن تطلق نارا، أو أن تستخدم سلاحا، أو أن تهدم منشأة من منشآت الدولة، فلا شك أنك ستحاسب على كل ما تفعله من ذلك. فلنتق الله تبارك وتعالى، ولنعلم أن أحدا لن ينفعنا إلا الله، ثم بعمل صالح نقدمه بين أيدينا بمشيئة الله عز وجل غدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط. ثم أما بعد، إخوة الأحبة، تحدثت في اللقاء السابق عن بداية الكلام عن قصص القرآن العظيم ولماذا كان القصص، وبينت أن القصص حق، وأن القصص ينبغي أن ندرسه جميعا، ذلك لأننا في فترة حرجة من فترات تاريخنا الإسلامي ومن فترات تاريخنا الوطني. فإذا أردنا أن نستعين بالله تبارك وتعالى على ما نحن فيه من محن وعلى ما نحن فيه من فتن، فعلينا بالإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى، وأخص بالذكر من كتاب الله تبارك وتعالى القصص الذي قصه ربنا تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسأبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء مع السادة المشاهدين وأخواتي من المشاهدات بالقصص الذي اشتملت عليه سورة الكهف. وسورة الكهف يعني من السور التي يحفظها كثير من المسلمين والمسلمات، وهي سورة يعني تقرأ في كل جمعة، وهي سورة من السور المكية وسورة مألوفة لدى الناس. فيعني فضلت أن أبدأ بما فيها من قصص حتى ولو لم نراعي الترتيب في قصص القرآن، بحيث يعني نذكر أولا القصص الذي في سورة البقرة ثم الذي في سورة آل عمران وهكذا، إنما يعني أردت بأن أبدأ بالقصص الذي اشتملت عليه سورة الكهف نظرا لتداوله كثيرا بين أيدي الناس وعلى ألسنتهم، ولحفظ الناس لهذه السورة المباركة التي يتكرر يعني تتكرر تلاوتها كل أسبوع في يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا في الحديث الصحيح بأن من حفظ أو قرأ 10 آيات من سورة الكهف، في روايات تقول الأوائل وفي روايات تقول الأواخر، عصم من فتنة المسيح الدجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من شر الدجال ومن فتنة الدجال. بادئا ذي بدء، سورة الكهف من السور المكية، والفترة المكية في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم هي فترة الاستضعاف، وهي فترة استعلاء الباطل، وهي فترة علو الشرك. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين رموه عن قوس واحدة، وهذا سمت كل من يكره دين الله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان. طالما أنت معه تشاركه فيما هو فيه وتشاركه فيما هو عليه من فكر واعتقاد، فأنت حبيب له. فإن جئته بما يصطدم مع مصالحه حاربك واتخذك عدوا. فالحرب طبيعتها التي نعيش فيها في هذه الأيام ليست حربا على حزب معين أو على رئيس معين، فوالله لو جاءهم أي رئيس وبدأ بس يهمس ببنت شفة على أنه يريد أن يحكم بما أنزل الله، لرأينا نفس الاعتراض ورأينا نفس المهاجمة ونفس الحرب ونفس الطريقة التي نراها عند هؤلاء القوم. فهؤلاء القوم أرى أنهم لا يبغضون شخصا بعينه، ولا يبغضون حزبا بعينه، ولا يبغضون أشخاصا بأعينهم، وإنما هم يبغضون حكم الله تبارك وتعالى، ولا يريدون شرع الله جل وعلا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فلنعلم طبيعة الأمر الذي نعيش فيه. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يلقبونه بالصادق، كانوا يلقبونه بالأمين، هم الذين حكموه في أمر الحجر الأسود، ومع ذلك عندما جاءهم بهذا الدين وقال لهم لا إله إلا الله، إنما إلهكم إله واحد إلى آخره من هذه الدعوة، قالوا في تعجب: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وبدأت الحرب الشعواء، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا تأتيه أساطير الأولين. فضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذه الدعاوى، لأنه ما كان ساحرا في يوم الأيام، ما كان شاعرا في يوم الأيام، ما كان كاذبا في يوم من الأيام، ما كان خائنا في يوم الأيام، بل هم الذين لقبوه بالصادق، هم الذين لقبوه بالأمين، ومع ذلك حاربوه حربا شديدة عندما أعلن بأن الإله إنما هو إله واحد. فاصطدمت هذه الدعوة مع مصالحهم الشخصية، فلما اصطدمت مع مصالحهم واصطدمت مع حياتهم الدنيا حاربوها عن قوس واحدة. ففي كل زمان وفي كل مكان سنجد أن أصحاب الدنيا وأهل الأهواء سيحاربون شرع الله، وسيحاربون دين الله، وسيحاربون أي دعوة تصطدم مع مصالحهم الشخصية وإن كانت دعوة حق. فالقضية لابد أن نعلمها وأن نعلم طبيعة هذه الحرب الشرسة التي تشن الآن على شريعة الله وعلى دين الله بأي مسمى. فالفترة المكية فترة استضعاف كانت فترة استضعاف كانت فترة استعلاء لأهل الشرك، فجاء القصص القرآني في معظم أحواله في الصور المكية ليقص على نبينا صلى الله عليه وسلم من قصص الأولين، سواء كانوا من الأنبياء أو كانوا من الأتقياء ومن الصالحين، وكيف مضت بهم الأيام، وكيف وقفوا في وجه الباطل، وكيف كانت لهم الغلبة في النهاية. لأن المبدأ عندنا كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى والعاقبة للتقوى، وكما قال ربنا تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين. فلا بد أن نعلم أن طبيعة الحرب شرسة، وأن النهاية فيها هي نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهنا لفت لا بد أن نعلمها، متى حققنا الشرط حقق الله تبارك وتعالى الجواب. قال تعالى وهو يخاطب أولياءه وهو يخاطب أحبابه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وانتبه، إذا جاءك النصر من الله وإذا جاءك التأييد من الله، فمن الذي يكون ضدك ومن الذي يكون عليك؟ إذا كان الله معك، فمن ذا الذي يقدر أن يواجه الله تبارك وتعالى ضدك وأنت في معية الله تبارك وتعالى؟ إيه كما قال ربنا جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالقضية قضية يقين في أن أولا نحقق شروط نزول نصر الله تبارك وتعالى، ثانيا لنعلم أن الله تبارك وتعالى ما دام سيؤيدنا وما دام سيقف معنا فليعوي من يعوي ولينبح من ينبح، فإن نباحهم وعواءهم لا يضيرنا بشيء. وأنا قلت وأكررها، إن حرب هؤلاء ليست معنا، إنما حربهم مع الله. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا حربك ليست معنا، فإن كان لكم قبل بحرب الجبار فحاربوه، واعلموا أن هذا الدين له رب وأن هذه الدعوة لها رب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ستجدون تشويها للدعاة إلى الله، ستجدون تشويها للعلماء، ستجدون تشويها لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وتشويها لسنته، وتشويها لبعض فهم آيات القرآن إلى آخر هذه الدعاوى. ولكن في النهاية العاقبة المتقين، وفي النهاية سيظهر الله تبارك وتعالى دينه وسيعلي كلمته إن شاء الله تبارك وتعالى. سورة الكهف اشتملت على ثلاثة قصص، على ثلاث قصص رئيسية. القصة الأولى كانت قصة فتية الكهف، والذي سميت السورة باسمهم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والقصة الثانية تناولت اللقاء الممتع بين موسى والخضر العبد الصالح. والقصة الثالثة تناولت قصة هذا الرجل الطواف الذي فتح الله تبارك وتعالى له المشارق والمغارب، وكان من أمره العجب العجاب، وهو ذو القرنين. تناولت الصورة في طياتها تلميحا سريعا عن قصة آدم، أو قصة سجود الملائكة لآدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أما التفصيل لقصة آدم وقصة مع إبليس والمواقف وكيف بدأت المعصية وكيف وكيف وكيف، فهذه في صور أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى سنتناولها بالتفصيل مشيئة الله تبارك وتعالى. وحكاية سورة الكهف في أسباب نزولها هناك سبب أورده كثير من أهل العلم من المفسرين أو من أصحاب السير والتاريخ. فذهب النضر بن الحارث النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من مشركي مكة إلى اليهود، إلى أحبار اليهود، بصفتهم أنهم على اطلاع بالكتب القديمة، على اطلاع بالتوراة، على اطلاع بالإنجيل، ليسألوهم عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم، هل ما يقوله حق؟ هل هو نبي كما يدعي؟ أم هو دعي؟ هل هو داع إلى الله؟ أم هو دعي؟ أم يتقول على الله تبارك وتعالى؟ فأحبار اليهود قالوا للنضر وعقبة، سألوه عن ثلاثة أمور، فإن أجاب فهو نبي وعليكم أن تتبعوه. انتبه معي في هذه الجزئية الهامة جدا، قالوا لو أجاب فهو نبي وعليكم اتباعه، وعليكم اتباعه، وإن لم يجب فهو يتقول على الله. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وكان من أمرهم العجب، سألوه عنه. وسألوه عن رجل طواف طاف المشارق والمغارب وكان من أمره العجب. وسألوه عن الروح، فجاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة. قال سأخبركم غدا، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل إن شاء الله. فنزل جبريل بصورة الكهف وفي داخلها معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث جزم بأنه يجيب غدا دون أن يرجع الأمر إلى الله ويقول إن شاء الله. فجاء العتاب، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. واستلبث الوحي عن نبينا صلى الله عليه وسلم، مكث فترة وضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزلت الصورة المباركة لتقص على أهل مكة ولتكون حجة على اليهود فيما طلبوه من سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان ينبغي عليهم بعدما نزلت الإجابات والإجابات توافق ما عندهم وتصدق ما عندهم، كان يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها هي عادة الجاحدين المحاربين لشرع الله والمحاربين لله ولرسوله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه القضية، قضية أنهم يعلمون. قال تعالى في حق فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكان ينبغي على القرشيين ما داموا قد حكموا أحبار اليهود في أمرهم وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروهم بما ينبغي أن يفعلوا إذا ما أجابهم عن هذه الأسئلة وأخبروهم بأنه ينبغي أن يؤمنوا به، كان ينبغي أن يؤمنوا، ولكنها اصطدمت الحقيقة مع مصالحهم الشخصية مع حياتهم الدنيا، فأبوا إلا الكفر وأبوا إلا الشرك وأبوا إلا الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية الذي قال عنهم ربنا تبارك وتعالى، وبدأ حكايتهم باستفهام للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني أنت تظن يا محمد أن قصة أصحاب الكهف والرقيم هو اللوح الذي كانوا يعني يقرؤونه في معالم دينهم وفي توحيدهم لله رب العالمين، أتظن أن قصة هؤلاء الفتية هي أعجب ما أنزلنا؟ لا والله، إن هناك من أمورنا في السماوات والأرض وما قصصناه عليك وما قصصناه على من قبلك من المرسلين وما كان من أمر الخلق والعباد لأعجب مما تسمع في قصة أصحاب الكهف. يعني إذن ليسوا هم بالعجيب من آياتنا، إنما هناك ما هو أعجب وأعجب في خلق الله تبارك وتعالى. ثم بدأت القصة، والقصة يعني في ملخصها أن في فترة من فترات التاريخ، طبعا هناك خلاف هل هذه الفترة كانت فيها الديانة اليهودية هي التي تسود وما كان عليه أتباع موسى، أم كانت الديانة النصرانية هي التي تسود وما كان عليه أتباع عيسى؟ فهل كان الفتية على ما كان عليه موسى، أم كان الفتية على ما كان عليه عيسى؟ خلاف بين علماء، أو كانوا على ما قبل ذلك أو كانوا على ما بعد ذلك. الخلاصة التي تفهم من كتاب الله تبارك وتعالى أنهم كانوا على التوحيد الخالص لله رب العالمين، آمنوا بربهم إيمانا حقيقيا في فترة كان فيها الطاغية الذي يحكم، وكما سموه باسم دقيانوس، الملك دقيانوس الطاغية، كان لا يرضى بتوحيد الله تبارك وتعالى، إنما كان يرضى بالشرك وكان يرضى بالكفر. فمن دان بدينه أبقاه، ومن كفر بدينه وآمن بالله الواحد القهار قطعه ونشره بالمناشير وقتله، غير أنه مع الفتية شاء الله تبارك وتعالى أن يكون له أمر عجيب مع الفتية. فلما جاء بهم وأعلنوا إيمانهم بالله الواحد القهار، وأعلموا الملك بأنهم لم يؤمنوا بما هو عليه، أمهلهم. وجاءت يعني صفرة للملك، سفرية كده خارج البلاد، ثم عاد ليسأل عن الفتية، فكانوا الفتية قد حزموا أمرهم وقد أجمعوا أمرهم على الفرار بدينهم، ودخلوا في الكهف كما روى أهل السير وأهل التاريخ وأهل التفسير. وعندما لجأوا للكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا درس ينبغي أن نتعلمه جيدا، خاصة في هذه المحن التي نعيشها، أن نحسن التجاءنا لله تبارك وتعالى، وأن نطلب من لدنه هو لا من غيره الرحمة والمخرج مما نحن فيه. فوالله ما نراه من فتن ومحن ليس لها من دون الله كاشفة. ولا بد أن نعلم بأن قلوبنا لا بد أن توقن بأن الله هو مدبر هذا الكون، وهو الذي يملك كل المخارج لكل من يقع في ضيق. فقضيتنا لا تحل عن طريق ثرثرة ولا حرب ولا اجتماعات ولا سب ولا شد، إنما ستحل بحسن الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالرشد لا يهيئه إلا الله تبارك وتعالى، والرحمة لا تتنزل إلا من عند الله تبارك وتعالى. فلجأ الفتية، نقول الموضوع باختصار ثم نتناول بعد ذلك الآيات بشيء من التفصيل. فلجأ الفتية إلى الكهف، وقيل إنهم يعني لجأوا إلى حيلة في فترة يعني للهروب دون أن يكشفوا، فكان يوم عيد فكانت معهم كرات، فأخذوا يدحرجوا الكرات إلى أن ذهبوا بعيدا عن أعين الناس، ولجأوا إلى المكان وتبعهم كلب، كلما يعني زجروه ليعود أبى، فأخذوا معهم اصطحبوه معهم. فصحبة الصالحين حتى ولو كانت من قلب جاء الذكر من كلب جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى. ويكفي أن يقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويكفي أن يقال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كلب صاحب الصالحين فأعلى الله ذكره، فلماذا لا تكون في صف الصالحين؟ ولماذا تحاربون أولياء الله؟ ولماذا تحاربون من يقولون بشرع الله تبارك وتعالى؟ ألا تريدون أن يكون لكم ذكر عند الله تبارك وتعالى؟ ألا تريدون أن يرفعكم الله تبارك وتعالى بحب الصالحين ومصاحبتهم؟ كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول أحب الصالحين ولست منهم، يعني هذا تواضع منهم، لعلي أن أنال منهم شفاعة. يعني في صحبتك مع الصالحين مجرد أن تحبهم وأن تعينهم وأن تنصرهم والله الذي لا إله إلا هو حسبك أن تحشر معهم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ماذا أعددت لها؟ يعني انظر السؤال هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يعرف من الرجل الدافع للسؤال، سؤال كده نسأل بس بدون أن يكون هناك دافع للسؤال. قال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة أو صيام غير أني أحب الله ورسوله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فكان أنس يقول والله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وهناك رواية أخرى يحشر المرء مع من أحب. فاختر لك حبيبا من الآن، يعني اختر لك حبيبا وصديقا حتى يرفع قدرك وترفع مكانتك معه، ففي صحبة الأتقياء، في صحبة الصالحين، في صحبة الذين يريدون إعلاء كلمة الله، فيها خير لك. أما أن تصاحب من يحاربون دين الله ومن يحاربون شرع الله، وأن تنهج نهج البلطجة ونهج الحرب على أعداء الله وعلى أولياء الله، وأن تشيع عنهم بما لم ترى وتقول العالم الفلاني كان يحمل رشاشا والشيخ الفلاني كان يحس الناس على 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 ضرب الناس بالنار بدون ان ترى وبدون ان وتري عينيك ما لم تري، كيف ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ والله تبارك وتعالى قال لك في الكتاب يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اول فتيه الى الكهف ولجأوا الى ربهم ودعوا ربهم وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، كانت النتيجه ايه من ايات الله. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، انامهم الله اكثر من 300 سنه. بل من الايات العظيمه التي سنراها يقلبهم ربنا تبارك وتعالى ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، ثم يبعثهم بعد ذلك وقد أووا إلى الكهف معهم بعض العملة القديمة مضى عليه أكثر من 300 سنة. فيسألون بعضهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة وتكون القصة العجيبة لتكشف أمام الناس وليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير، وأن من لاذ بجنابه كفاه، ومن كان الله حسبه فيكفيه. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الملخص لقصة الكهف، وهي درس في الفرار بالدين ومفارقة الأهل والأحباب من أجل الدين. وهذه هجرة ماضية كما ذكرتها في درس الهجرة. هاجر إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي. خرج موسى من أرض مصر إلى أرض مدين خائفا يترقب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد أن يدخل الشام وعلم بطاعون عمواس رجع، فاعترضه أبو عبيدة وقال له يا أمير المؤمنين أفرارا من قضاء الله أو من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فأخذ بالأسباب في أن تفر بدينك، وفر النبي صلى الله عليه وسلم بدينه، وفر معه صاحبه أبو بكر، وفر أصحابه من قبله بتوجيه منه طارة إلى الحبشة ومرة أخرى إلى يثرب التي سميت بعد ذلك بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الفرار بالدين سنة ماضية، بل إن الفرار من واقع سيء ومن مكان سيء لا تقوى فيه أن تستشعر بالحرية أو أن تستشعر بالكرامة إلى مكان آخر تستشعر فيه بآدميتك وتستشعر فيه بكرامتك، هذا أيضا مندوب إليه في الدين. غير أن العلماء يعني يقفون موقفا في مسألة العزلة، هل في زمن الفتنة اعتزال الناس أفضل وأسلم، أم أن نخالطهم أو أن نخالطهم وندعوهم وننكر عليهم، هذا أفضل؟ وهنا في يعني رأيان عند أهل العلم، منهم من قال العزلة، واستدلوا على ذلك بموقف الفتية حينما اعتزلوا القوم، قال وإذ اعتزلتموهم وما يدعون إلا الله وما يدعون من دون الله فأووا إلى الكهف، وهذا أمر بالإيواء إلى الكهف وبمغادرة الأوطان، وهذا لحسب قدرة الناس، من الناس من يستطيع أن يهجر المدن ويعيش في الصحراء، ومنهم من يقول اعتزل في بيتي كما قال عقبة بن عامر، يعني ما الخلاص أو ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك، دي أول حاجة، لا تخوض في الفتن، لا ينبغي أن تخوض مع الخائضين، قالوا كذا تقول مثلهم، رأينا كذا ورأينا كذا، أخطأ فلان وأخطأ فلان، لا، إنما اجلس وسل أهل العلم في زمن الفتن ماذا نفعل فيما نراه، يعني هناك حشد غدا، ننزل أم لا ننزل، ننزل في صف من يؤيد ولي الأمر أم لا ننزل خشية الفتنة. فإذا قال أهل العلم انزلوا، ولكن يعني عليكم ألا تجرحوا إنسانا أو أن تسبوا إنسانا، وأعلن على تأييدك بطريقة متحضرة، بطريقة سلمية، فلنفعل. فلابد هنا من استئذان أهل العلم أو من استفتاء أهل العلم في هذه الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عقبة بن عامر من نجاته يا رسول الله، لما بتكلم عن الفتن، فقال ومن نجاته يومئذ يا رسول الله، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذن هذا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتزل القوم قبل أن يبعث، واعتزل في غار حراء الليالي، وكان يتحنث الليالي ذات العدد، لكن بعد بعثته كان واقفا أمام القوم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، يدعوهم إلى التوحيد، ينكر عليهم منكرهم ويأمرهم بالمعروف ويصبر على أذاهم. ولذلك ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البغوي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزلهم ولا يصبر على أذاهم. يبقى إذن في هنا عندنا يعني سنة بأننا إن خالطنا الناس وأمرناهم بالمعروف ونهيناهم عن المنكر وأصابنا أذى من جراء أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، فلنا الثواب والأمر والفضل عند الله تبارك وتعالى. فإذا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الفالحون وأولئك هم المفلحون، كتب لهم ربنا تبارك وتعالى الفلاح. بماذا؟ بإيمانهم بالله، بدعوتهم إلى الخير، بأمرهم بالمعروف، بنهيهم عن المنكر، وما قال لهم اعتزلوا الناس. حتى إن ابن المبارك لما سئل عن مسألة العزلة كيف تكون العزلة، فقال العزلة أن تخالط الناس، فإن ذكروا الله كنت معهم وإن خاضوا في غير ذلك سكت. هذه عزلة وأنت في وسط الناس وأنت تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فعلوا خيرا فلتشاركهم في خيرهم، فعلوا سوءا فلتفاصلهم في هذا السوء. ولذلك يعني لا ينبغي أن تكون إمعة، إن أحسن الناس تحسن وإن أساء الناس تسيء، إنما وطن نفسك، وطنوا أنفسكم، فإن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس لا ينبغي أن تسيء أبدا. فلنعلم أن أعراض الناس سنحاسب عليها، فلا ينبغي أن نخوض مع الخائضين فيها. فإذا قصة أهل الكهف والفتية قصة عظيمة تدلنا على أن من اعتصم بالله نجاه الله تبارك وتعالى، ومن لجأ إلى الله تبارك وتعالى جعل له مخرجا. فالهجرة والفرار بالدين أمر قائم ولا يقدح في حسن التوكل على الله عز وجل أبدا. أصحاب النبي هاجروا، بل هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا الناس في فتنة عثمان حتى لا يسلوا لا تسل سيوفهم كمؤمن على مؤمن، فاعتزلوا في ذلك، وهذا كانت لهم السلامة وآثر، بل كان هذا من طلب عثمان رضي الله عنه، لأن أبناء الصحابة استأذنوه أن يدفعوا عنه الفتنة وأن يفعلوا كذا، فما رضي عثمان بذلك حتى لا تراق الدماء وحتى لا تسفك دماء المسلمين، لأن قتل المسلم عند الله تبارك وتعالى أعظم من هدم بيت الله الحرام، أعظم من هدم الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للكعبة ويقول والله ما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى أعظم من حرمتك. زوال السماوات والأرض عند الله أهون من سفك دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القضية في غاية الخطورة، يعني لا ينبغي أن يتبع الناس كل ناعق، ومن يعني يمنحونكم المال ويمنحونكم السلاح لقتل الناس من أجل أن يعودوا مرة أخرى كفلول النظام السابق أو غيرهم أو غيرهم، لن ينفعوكم بشيء، والله سيتبرؤون منكم أمام الله عز وجل، وأنت ستأتي أمام الله عز وجل ويأتي من قتلته يشخب دما ويقول ربنا جل وعلا سل هذا فيما قتلني. يعني شوف بيقول له اسأله كده يا رب قتلني لماذا، وكأنه يريد أن يقول له لماذا يتم أولادي، لماذا رمل امرأتي، لماذا فكل أمي، لماذا 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 لماذا. فما جوابك، ما جوابك؟ أتقول من أجل فلان، من أجل أن يعلو فلان على الكرسي، من أجل أن يعود فلان، من أجل أموال أخذتها من فلان؟ والله لن يغني عنك شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وقاتل نفس بغير نفس، والمرتد عن دين المفارق للجماعة. هذه الأمور التي يباح فيها الدم، والذي يقيم هذه الأحكام هو الحاكم أو من ينوبه، يعني السلطان ولي الأمر الذي يقيم الأحكام، مش يعني واحد زنى وهو محصن وزنى بامرأة نجيب الاثنين احنا نقيم عليهم الحد، لا، لا نملك هذه السلطة، وإلا كان الأمر فوضى، وإنما الذي يملك هذا القضاء من قبل الحاكم إذا كان هناك تشريع بما أنزل الله تبارك وتعالى، وننظر للشهود وننظر إلى البينة ثم نقضي بالحكم الذي يشرعه الله سبحانه وتعالى. فالقضية قضية الفتية الذين آمنوا بربهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كانت النتيجة: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هنا وقفات. أولا، طريقة القرآن في القصص القرآني نادرا لما يأتي ببعض الأسماء، يعني إن كان في سرد الأسماء ضرورة تفيد القصة جاء بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يذكر لنا أسماء أهل الكهف، ولم يذكر اسم كلبهم، بل لم يذكر المكان الذي كانوا فيه، ولم يذكر الزمان الذي كانوا فيه، ولم يذكر مثلا اسم الرجل الذي حاج إبراهيم في ربه، ولم يذكر لنا اسم امرأة فرعون، ولم يذكر لنا اسم هذا القرآن، ولم يذكر لنا اسم امرأة لوط، ولم يذكر لنا مثلا الرجل الذي مر على قرية فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لأن سرد أسماء هذه لا تؤثر في القصة، إنما يريد ربنا تبارك وتعالى أن يبين حقيقة الصراع بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين التوحيد والشرك، وأهل التوحيد كيف يكون مآلهم، وأهل الإيمان كيف يكون مآلهم، وكيف أهل الشرك كيف يكون جزاؤهم، فيعطيك جوهر قصة. أما الأشخاص فيزلون، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أن هذه القصة لا ترتبط بفتية بأعينهم، بمعنى أنها قد تتكرر، فقد يؤمن من يؤمن في فترة غير هذه الفترة، ويلقون من أقوامهم ما لقيه هؤلاء الفتية، فينبغي عليهم أن يفعلوا كذا وكذا، وأن يلوذوا بجانب الله سبحانه وتعالى، وأن يعتصموا بالله، فإن اعتصموا بالله تبارك وتعالى هداهم الله إلى صراط المستقيم، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. هذه آية من آية الله. إنسان يمكن لما يكون في غاية الإرهاق، لو نام 6 ساعات 7 ساعات تلقاه يقلق، ربما يقلق لدخول الحمام للبول أو الغائط، ربما يقلق لأن جسمه تعب شبع نوم. أما هذا شوف، انظر الآية: ينامون أكثر من 3 قرون، أكثر من 300 سنة ينامون. ومعلوم أن النوم وانت نائم حتى لما بيسخن، يعني جنبك اليمين بتقلب على الشمال أو بتنام على ظهرك. فهؤلاء 300 سنة، من الذي يقلبهم؟ يقلبهم ربنا تبارك وتعالى، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وهناك آية أخرى، عدة آيات لابد أن نقف أمامها حتى نعلم قدرة الله تبارك وتعالى في كونه، وحتى يعني نستيقن بأن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن ينصر عبدا فلو اجتمعت عليه فلول الدنيا وقوات الدنيا فلن يهزموا، وإذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد خذلانا فوالله لو نصره الناس جميعا فهو المخذول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين؟ خلاف بين حزب التوحيد وحزب الشرك، خلاف بينهم هم لبثوا كم، والأمد الذي لبثوا فيه وكم. طب هنا وقفة في قول الله تبارك وتعالى: ثم بعثناهم لنعلم. أما كان ربنا يعلم الخلاف الذي سيدور بين الحزبين في مدة لبثهم، سواء كان الخلاف بين اليهود والنصارى أو كان بين المؤمنين وغيرهم من المشركين على خلاف عند المفسرين، أما كان ربنا تبارك وتعالى يعلم ما سيدور من خلاف بين الحزبين إلا بعد بعثهم؟ والله تبارك وتعالى علمه أزلي سبحانه وتعالى، إنه هو يعلم بك قبل أن توجد، ويعلم بما كان وما سيكون وما هو كائن سبحانه وتعالى، وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أو 500,000 سنة في الرواية الصحيحة. إذن ما معنى لنعلم؟ أو كما يقول ربنا تبارك في شأن الابتلاء: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هل لا يعلم الله تبارك وتعالى صدقك من كذبك إلا بعد أن يبتليك ويختبرك فتظهر له النتيجة؟ هذا في حق البشر نقول نعم، إنما كلام الله تبارك وتعالى في علمه هنا حتى يظهر الله تبارك وتعالى للناس علمه، وحتى يكشف الله تبارك وتعالى للناس أمرهم. ما كان الله ليميز الخبيث من الطيب، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني مش هيسيبكم على إيمانكم كده، وبعدين في وسطكم خبثاء وفي وسطكم منافقون، فلا بد من الابتلاء والامتحان. فجاءت غزوة أحد كابتلاء واختبار، فماذا الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب. هل ما كان يعلم الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب إلا بعد غزوة أحد أم كان يعلمهم؟ كان يعلمهم، إنما أراد أن يميزهم للناس، وأراد ربنا أن يكشفهم للناس. فأنا أقول ثورة يناير إذا لم تأتي بشيء إلا بأنها كشفت هؤلاء الخبثاء، هؤلاء المحاربين لدين الله ولشريعة الله، فكفاها، كفاها من منقبة من هذه الثورة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنح الشباب الذين ماتوا فيها الشهادة عنده في عليين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف كل خبيث يريد الشر بهذا الوطن، ويريد الحيف بهذا الوطن، ويريد محاربة شرع الله تبارك وتعالى. فأما كان الله تبارك وتعالى يعلم حتى يبتلي؟ تفضل إن شاء الله. تفضل تفضل يا أخت نعمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا ممكن اسال الشيخ سؤال ولا انا مع الشيخ؟
تفضلي 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 يا اختي.
جوز خالتي ما بيخلفش.
طيب
فجت. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت ممكن اسال حضرتك سؤال؟
تفضلي انا معاكي معاكي.
جوز خالتي
ما بينجبش
ما بينجبش. زوجته قبل ما يجي يتوفى مضته على كل الأملاك بتاعته. طيب. وهو ميت. يجوز كده ولا لا يجوز؟
وهو يعني بيحتضر؟
وهو بيحتضر.
لا يجوز، لأن احنا بنقول أن البيع لأي شخص لابد أن يكون في أهلية كاملة، لابد أن يكون في أهلية كاملة، ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد ألا تكون هناك نية من حرمان من لهم الحق في الميراث، والكلام ده احنا قلناه سابقا. يبقى إذن لو باع يكون في قوة، في أهلية، في عقلية تامة. أما في مرض الموت، حتى إن بعض العلماء يقولون إن طلق زوجته في مرض الموت بغية أن يحرمها من الميراث فهذا الطلاق لا يقع. هذا مثال يعني، فهذا البيع لا يمضي، وعلى الورثة أن يرفعوا قضية أو يرفعوا أمرهم إلى الحاكم بذلك. نعم، نعود مرة أخرى إلى موضوعنا وموضوع الفتية. فأقول بأن أنامهم الله تبارك وتعالى 300 سنين وازداد 9، فالله تبارك وتعالى ما بعثهم ليعلم، وما ابتلى ربنا تبارك وتعالى ليعلم من الطيب من الخبيث. هذا في شأن الناس، كما قلت لكم قبل السؤال بأن احنا عندنا طلاب الثانوية العامة ما نعرفش مين اللي بيذاكر مين بيذاكرش، مين اللي مستوى عالي من مستوى متوسط من مستوى ضعيف. فبنعقد ايه؟ نعقد اختبارا في اخر السنة، وبعدين يجمع الاختبارات ويتصحح، بنشوف بقى اللي جاب 98، اللي جاب 99، اللي جاب 80، اللي جاب 70، اللي جاب 60، اللي رسب، اللي احنا في دنيا الناس ما نستطيع ان نكشف القدرات الا بعد ان نختبر، لكن الله تبارك وتعالى يعلم قبل ان يختبر. اذا فما معنى ليعلم؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يبتلي ربنا تبارك وتعالى ليعلم المجاهد من الصابر؟ كيف؟ إنما ليظهر ربنا تبارك وتعالى للناس من المجاهد الصابر، من ومن هو المنافق الذي جزع من البلاء ومن الاختبار. فإذا لابد أن نعلم هذا. ما بعثهم ربنا تبارك وتعالى ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وكان علمه قبل ذلك ليس بشيء، لأن هذا يرد على بعض طائفة من طوائف الضالين من الفرق الإسلامية كالمعتزلة. في هناك طائفة تقول لا يعلم الله تبارك وتعالى بوقوع الشيء إلا بعد وقوعه. الله لا يعلم بزنا الزاني إلا بعد ما يزني، ولا يعلم بسرقة السارق إلا بعد ما يسرق. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يحفظك ويبارك فيك يا أخي الكريم.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
بارك الله فيك وفي علماء الأمة كافة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا أخي. تفضل سؤالك.
معليش يا شيخ، إن يعني إحنا في الأيام هذه والله إحنا في محنة يعني لا يعلمها إلا الله. فيعني يعني نتمنى يعني إن كل المسلمين وكل المؤمنين في هذه الأمة أن تتكاتف ونتضرع بالدعاء لله.
نعم.
في السحر وفي أوقات ما بين الأذان والإقامة.
أحسنت، بارك الله فيك.
لعل الله يخرجنا من هذه المحنة والله يا شيخ.
لعلك ما شاهدت الحلقة في أولها. لعلك ما شاهدت الحلقة في أولها.
نحن لهذه الدعاء ولهذا المخرج إن شاء الله.
نحن ذكرنا ذلك، ولكن يبدو أنك كنت تصلي. ذكرنا ذلك في بداية الحلقة وقلنا لا مخرج لنا مما نحن فيه إلا بالتجائنا إلى الله تبارك وتعالى. والفتية أول ما لجأوا إلى الله تبارك ودخلوا الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقلنا أيضا في بداية الكلام بأن الله تبارك وتعالى هو مدبر الكون، وهو يعلم ما يدور في كونه، وله إرادة في ذلك، والحكمة دائما قد لا نعلمها إلا بعد فترة من العمر. ولكن لا بد أن نعلم بأن الله تبارك وتعالى قال حينما كتب القتال على الناس: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون لنا لقاء يعني بعد أذان العشاء بحوالي يعني نستمر أيضا. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى إذن لنا لقاء آخر إن شاء الله مع قصة أصحاب الكهف، لأننا لم نتلو القصة بأكملها. والآن إن شاء الله نختم حلقتنا اليوم، وإن شاء الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد إلى أن يتغير هذا الموعد إن شاء الله فيما بعد العشاء، ونرجو من الإدارة ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا جميعا صالح أعمالنا، وأن يرحمنا برحمة الواسعة، وأن يرفع البلاء عن هذا الوطن العزيز المحبب إلى قلوبنا، وأن يحفظ وأن يحقن دماء المسلمين في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل أرض الله تبارك وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب لماتها بسناها.